بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، هل هذا على الإطلاق؟ هل هذا على الإطلاق؟ ليس على الإطلاق، يعني يستثنى من ذلك ما خصه الدليل، وهكذا مثله ما يقول أهل العلم: ما يفعل في النفل فإنه يفعل في الفرض إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. فهل يجوز الإنسان في الفريضة أن يصلي على الراحلة في السفر؟ لا، يجب عليه أن ينزل، لا يجوز أن يصلي على الراحلة بخلاف النافلة، هذا مما استثني. هل يجوز الإنسان يصلي الفريضة قاعدا من غير عذر؟ الجواب لا، تبطل الصلاة، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، وأما النافلة فيجوز ولو لم يكن مريضا، هذا مما خصه الدليل. يصلي النافلة في السفر إلى غير القبلة، ولا يجوز في الفريضة، يجب أن يستقبل القبلة. وهكذا في العمرة، يفعل في العمرة ما يفعل في الحج إلا ما خصه الدليل، فليس في العمرة ما يتعلق بشأن منى ومزدلفة وعرفة، هذا خاص بالحج. لكن بالنسبة للإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير، فهذا يستوي فيه العمرة مع الحج. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان ابن يعلى ابن أمية، يعني عن أبيه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو صفرة، أو قال صفرة. ما هو الخلوق؟ يعني فيه أثر طيب في ملبسه الذي أحرم به. قال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أنزل عليه الوحي. كان يشق عليه جدا عند نزول الوحي. قال: فقال عمر: تعال، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال: كغطيط البكر. فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنقي الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. هذا هو الشاهد في قوله: واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، من حيث الإحرام ومحظورات الإحرام والطواف والسعي والتحلل منها وما خصه الدليل فيخرج من ذلك. وهذا دليل على أن المحرم لا يجوز له أن يطيب ملابس الإحرام، لا قبل الإحرام ولا بعد، ولو كان قد طيبها قبل فإنه يجب عليه أن يغسلها ولا يبقى فيها الإحرام ولا يبقى فيها الطيب، إنما يجوز أن يطيب بدنه بشرته، كما فعل عائشة، كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم، طيبته في مفارق رأسه، فبقي الطيب فيه بعد إحرامه، يرى أثر الطيب ولمعان الطيب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز. قبل الإحرام يتطيب، وإذا استمر بعد الإحرام لا يضر، أما ثياب الإحرام فلا يجوز أن يطيبها، لا يجوز أن يطيبها، وإذا كان فيها طيب ثم دخل في الإحرام وجب عليه أن يغسل هذا الطيب، لهذا الحديث. قال الشيخ ابن عثيمين في التعليق على هذا الحديث، قال: انتبه لقول البخاري رحمه الله: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، ولم يقل يترك، مما يدل على أن الأصل تساوي العمرة، تساوي العمرة والحج في الأحكام، إلا ما قام الدليل على خروج العمرة كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت في منى والرمي، فهذه في الحج وليست في العمرة. قال والشاهد قوله وصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، لكن بعض العلماء قال إن المراد في تجنب المحظورات، ولكننا نقول ما المانع من أن نجعله عاما، يعني وإذا جعله عاما سيجعل مع ذلك سيجعل هذا دليلا على طواف الوداع للعمرة. قالوا في هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا شدة ما يلاقيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نزول الوحي، وقد قال الله تعالى من يقول الآية إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثانيا أنه إذا نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمر أن يلحق بالقرآن فإنه لا يكون قرآنا بل يكون إلهاما ويعبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الحديث إن كان قدسيا فإنه يكون لفظه ومعناه من الله. ثالثا وجوب التخلي عن محظورات الإحرام فورا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن إنسانا وقع في شيء من محظورات الإحرام ولا يدري أنه لا يجوز، مثلا أحرم رجل أتى إلى المكان إلى الميقات ولبس الإزار والرداء ولبس السراويل، لبس السراويل لا يدري أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس السراويل، وهو في الطريق قال له بعض الناس أو سمع بعض الناس يقول هذا الكلام، ماذا يفعل؟ يبعدها. ولا تلبس إلا لمن لم يجد الإزار، إلا لمن لم يجد الإزار، ما وجد ما يستر نفسه يلبسها، وإلا فلا يجوز أن يلبسها في حال إحرامه، ولا يضره أنه لبسها وهو على جهل، ولا يجب عليه فدية. أما إذا استمر وأمكنه إبعادها ولم يفعل فإنه يكون مرتكبا لمحظور. وهكذا لو تطيب وهو لا يدري أنه ممنوع ثم قال له بعض الناس بعد ذلك طيب إحرامه فيجب عليه مباشرة الغسل هذا الطيب، لو غطى رأسه وهو لا يدري أنه لا يجوز يجب عليه مباشرة بعد ذلك من رأسه، ولا يضره إذا كان جاهلا بالحكم أو ناسيا، لكن حين يتذكر أو يعلم يجب عليه مباشرة. هذا معنى قوله وجوب التخلي عن محظورات الإحرام فورا. من يعيد لنا الفائدة الأولى؟ شدة ما يلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الوحي، والثاني أن الوحي إذا نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بإلحاقه مع القرآن فإنه يكون إلهاما يعبر عنه، والثالث وجوب التخلي عن محظورات الإحرام فورا. قال لكن بحسب الاستطاعة، فلو كان الإنسان عليه إزار ملطخ بالطيب وقيل له إن هذا حرام، فمن المعلوم أننا لن نقول له في الحال اخلع إزارك لئلا يبقى عاريا، لكن يبقى يجب عليه أن يبادر وأن لا يتأخر، يعني إذا أصاب إزاره إذا كان في إزاره طيب إذا قلت له أبعد الإزار كيف أبعد الإزار؟ ما عنده ملبس يلبس، ماذا يفعل؟ يعني معناه اذهب إلى مكان تستطيع أن تجد فيه إزارا آخر، أو تدخل إلى أماكن دورات المياه وتغسل وتلبس، أما أمام الناس فهذا لا يؤمر به. هذا معنى المبادرة، بحسبها المبادرة تكون بحسبها. قالوا هل يؤخذ من هذا الحديث أن من فعل محظورا جاهلا فلا شيء عليه، أو نقول إن هذا الرجل فعل المحظور قبل أن ينزل حكمه؟ الجواب لا، لا يؤخذ من هذا الحديث دليل على أن من فعل شيئا من المحظور جاهلا فلا شيء عليه، بل نأخذ أنه متى علم الجاهل أنه على خطأ فليبادر بتصحيحه. إذن يؤخذ من هذا الحديث أنه متى علم الجاهل أنه على خطأ فليبادر بتصحيحه. فائدة الأخيرة أو قبل الأخيرة، أنه لا يجوز لبس الإحرام المطيب، لا يجوز لبس الإحرام المطيب سواء طيبه بعد دخوله في الإحرام أو قبل دخوله فيه، خلافا لمن قال إنه يجوز مع الكراهة إذا لبسه قبل أن يعقد الإحرام، وعليه فلا تطيب الإزار ولا الرداء إذا أردت الإحرام، لا بدهن ولا ببخور. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. والفائدة الأخيرة أنه لا يجوز أن يلبس المحرم الجبة، لأن الجبة تعتبر لباسا، أي لباسا مفصلا على البدن، وإن كانت قد تكون مفتوحة الوجه ومثل ذلك المشلح، فلا يجوز الإنسان أن يلبسه. لكن لو وضعه على أكتافه على غير لبس بأن تلفف به كرداء فإن ذلك لا يضر. حتى الثوب لو جعل ثوبه كالرداء كالإزار، أو جعله كالرداء ما لبسه بالدخول فيه، فإنه لا يضر. لأن بعض الناس يفهم من كلمة المخيط أنه كل شيء فيه خيط لا يجوز لبسه، هذا غير صحيح. وكلمة المخيط لم ترد في الأدلة، إنما قالها إبراهيم النخعي رحمه الله، فبعض الناس فهم من هذه الكلمة فهما خطأ. فليس معنى تحريم لبس المخيط أي ما فيه خيط، إنما المراد به لبس ما فيه ما هو مفصل على البدن من الثوب وهكذا من الجوارب والخفاف والقفاز غير ذلك. والمرأة لها إحرام يخصها، تلبس كل ما تعتاد عليه إلا النقاب، فإنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال أنه لا يجوز أن يلبس المحرم الجبة، لأن الجبة تعتبر لباسا، وإن كانت قد تكون مفتوحة الوجه يعني من جهة، ثم ومثل ذلك المشلح، فلا يجوز الإنسان أن يلبسه. ولكن لو وضعه على أكتافه على غير لبس بأن تلفف به كرداء فإن ذلك لا يضره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يلبس المحرم القميص. ومعلوم أن النهي عن الأخص لا يقتضي النهي عن الأعم. إلى هنا، سبحانك اللهم.